أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الكهانة. تبين من الحديث السابق أن الكهانة تصدق على فردين. الفرد الأول هو عبارة عن الإخبار عن الأمور المستقبلية التي تتوقع في المستقبل، وهو ما يعبر عنه بالغائبات، الإخبار عن الأمور الغائبة الغير الحادثة فعلا وإنما تحدث في المستقبل. والأمر الثاني أو القسم الثاني هو عبارة عن الإخبار عن الأمور الأرضية كما يعبرون عنها، بمعنى أن الأمور الحادثة فعلا والتي يخبر عنها كما يقع الإخبار عن الأمور الحادثة في الزمان الماضي. فمرة يكون إخبار عن أمور مستقبلية تقع في المستقبل، ومرة يكون إخبار عن أمور وقعت في الزمان السابق وهذا الكاهن يخبر عنها. هذا تبين مما تقدم. والكاهن أطلق على كلا القسمين كما هو واضح من الرواية الاحتجاج السابقة. أما إطلاق على الإخبار عن الأمور المستقبلية فواضح جدا، وأما إطلاق عن الإخبار على الإخبار عن الأمور الواقعة في الزمان الماضي فأيضا يظهر من بعض فقرات الرواية كما سيظهر. الشيء الآخر هو أن الكاهن هل يشمل الإخبار في القسمين مهما كان منشأ هذا الإخبار، بحيث أن الكاهن أن الإنسان بمجرد أن يخبر عن أمر في الواقع في المستقبل، سواء كان منشأه مثلا الاتصال بشياطينه كما ورد في الرواية أو بالجن الذين ينقلون له الأخبار أو لا كان منشأ هذا الإخبار هو أمور أخرى. واضح. هل الكاهن يطلق على كل منهما أو لا؟ المصنف يقول أن ما يستظهر من رواية الاحتجاج التي قرأناها في الدرس السابق قد يقال بكل يعني قد يستظهر يعني قد يطرح هذان الاحتمالان في هذه الرواية، فيقال بأن الرواية فيها دلالة على إطلاق الكاهن على كل من يخبر عن أمر في المستقبل أو في الماضي، سواء كان منشأ ذلك هو الاتصال بالعناصر والقوى الغير المرئية أو لا كان منشأ ذلك هو أمر عادي طبيعي جدا يمكن أن يستفاد منه وقوع هذا الأمر في المستقبل أو في الزمان الماضي. وذلك لقرينة قوله عليه السلام في الرواية وذلك من وجوه شتى، فراسة العين وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطمة الروح مع قذف في قلبه. مصنف يقول أكو احتمال أن مع قذف في قلبه هذا قيد للأخير فقط، راجع للجملة الأخيرة فقط يعني الفقرة الأخيرة، وهي شن الفقرة الأخيرة؟ فطمة الروح، بمعنى أن فطمة الروح يكون مع شنو؟ مع قذف في قلبه، يعني فطمة الروح تشترك مع القذف في قلبه من قبل الشيطان كما ذكر في الرواية. هذان يكونان وجها من وجوه الكهانة، واضح، للإخبار عن الأمور الواقعة في المستقبل أو في الماضي. بناء على هذا الاحتمال حينئذ يكون هذا صريح في أن الكهانة قد تقع بغير ذلك، أن الكهانة قد تقع بماذا؟ بغير ذلك، وهي الوجوه المذكورة قبلها، يعني فراسة العين وحدها قد توجب الكهانة وحدها. واضح. ذكاء القلب وحده قد يوجب الكهانة، وسوسة النفس وحدها قد توجب شنو؟ الكهانة. لماذا؟ لأن قد مع قذف في قلبها رجعناه إلى خصوص الفقرة الأخيرة، الفقرات التي قبلها تكون مطلقة غير مقيدة، فإذا هذا معناه أن الكهانة قد تتحقق بغير تلقي من الشياطين أو من الجن. هذا الاحتمال الأول. ويقول المصنف أن هذا الاحتمال هو ظاهر النهاية، ما تقدم عن نهاية ابن الأثير ظاهره هو هذا، أن الكهانة قد تتحقق بلا ماذا؟ بلا اتصال وتماس مع الشياطين أو الجن. وذلك لأنه في النهاية هكذا قال في آخر عبارته قال ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله أو حاله. فإذا الكاهن يصدق على أسنان يستطيع أن يتنبأ بحدوث أمر من لحن المتكلم السائل أو من شكله من وضعه من حاله من كلامه، يستطيع أن ينتزع يعني يحدث أمور قد تقع في المستقبل أو وقعت في الزمان الماضي بلا تماس مع الشياطين أو مع الجن. إذا الكهانة قد تتحقق بدون ماذا؟ بدون هذا التماس. هذا هو ظاهر عبارة النهاية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أن نقول أن قد مع قذف في قلبه في رواية الاحتجاج راجع إلى كل الفقرات المذكورة في الرواية، كأنه قال وذلك من وجوه شتى، فراسة العين مع قذف في قلبه، ذكاء القلب مع قذف في قلبه، وسوسة النفس مع قذف في قلبه، فطمة الروح مع شنو؟ مع قذف في قلبه. وبناء على هذا الاحتمال وهو عود القيد إلى كل الفقرات المذكورة في الرواية، حينئذ يكون المستفاد هو هذا، أن الكهانة تتركز في الحقيقة من إخبار تتركب من اخبار الشيطان للكاهن، ويضاف اليها ماذا؟ هذه الامور التي تحصل عند نفس الكاهن، وهي فطمة الروح، ذكاء القلب، فراسة العين وامثال ذلك. فالكاهن يستخدم يعني يستعين بكلا الامرين حتى يخبر عن هذه الامور المستقبلية او الحادث في الزمان الماضي. اذا الكهانة كأنه بناء على هذا الاحتمال لا تتحقق بلا تماس واتصال مع الشياطين أو مع الجن. والذي يدل على يعني الذي يرجح الاحتمال الثاني في الرواية على الاحتمال الأول فقرة موجودة في نفس الرواية، وهي قوله عليه السلام في الرواية بعد ذلك، قوله زاد كلمات، هذا آخر رواية، فإذا قد زاد كلمات من عنده فيخلق الحق بالباطل. هذه رواية صريحة في أنه الكاهن يتلقى شيء من الشياطين، لكن هو يزيد من عنده أشياء ويضيف إلى معلومات التي يأتي بها الشيطان، وحينئذ يخبر اعتمادا على كل الأمرين لا على الأمر الواحد. طب هذا يعني هذا افتراض زيادة كلمات من عنده، هذا ما مختص بخصوصي الفقرة الأخيرة فطمة الروح، يعني واضح أنه يشمل الكهانة الحاصلة من كل الوجوه السابقة، واضح يعني الكهانة الناشئة من فراسة العين. هاي الرواية تقول أن الكهان يزيد من عنده، أقول هكذا، أن الرواية تقول أنه دائما الكاهن يتلقى شيء من الشيطان، ولكنه يزيد ماذا؟ يزيد من عنده، يزيد من عنده إما من فراسة العين أو ذكاء القلب أو وسوسة النفس أو فطمة الروح كما ذكر في نفس الرواية. إذا كان هو دائما يتلقى شيء من الشيطان ويزيد شيئا من عنده، هذا معناه أن الكهانة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بتلقي شيء من ماذا؟ من الشيطان أو من الجن. هذه الفقرة تكون مؤيدة للاحتمال الثاني. بناء على الاحتمال الثاني، حينئذ لو أخبر الإنسان عن أمر يقع في المستقبل كما سيأتي بحثا، لو أخبر عن شيء يقع في المستقبل لكن ليس اعتمادا على اتصال مع عناصر غير مرئية، وإنما اعتمادا على ما نسميه بالحاسة السادسة، اعتمادا على قوة حد قوية موجودة عنده بحيث يستطيع أن يخبر عن الأمور التي تقع في المستقبل، أو يتنبأ بشيء بأمر يتحدث في المستقبل في مسائل سياسية أو غير سياسية، حينئذ هل يكون هذا حراما؟ هل يكون هذا كهانة؟ بناء على الأمر الثاني، إذا رجحنا الاحتمال الثاني لا يكون كهانة هذا، وإنما هذا إخبار عن أمر يقع في المستقبل، وهذا سيجي بحثه بشكل مستقل، لأن الإخبار عن الأمور التي تقع في المستقبل هل هو من المحرمات أو لا، هذا يجي بحث قريبا. لكن على الظاهر بناء على ترجيح الاحتمال الثاني على الأول الظاهر أنه لا يدخل في باب الكهانة، فالأدلة الدالة على تحريم الكهانة لا تدل على حرمته. الأدلة الدالة على تحريم الكهانة تقول أن الإخبار الناشئ من تلقي هذه الإخبارات منين؟ من الشياطين. الشياطين هم يعلمون بأمور تقع في الزمان الماضي، أو يسمعون شيئا من السماء كما نصت عليه الآية، ويخبرون هذا الكاهن بذلك الأمر الذي يقع في السماء، فهو يتنبأ بأمر يقع في المستقبل. هذا هو الكهانة، هذا هو الكاهن، هذا هو الذي تدل الأدلة على تحريمه. قال: وقوله عليه السلام مع قذف في قلبه، يمكن أن يكون قيدا للأخير، وهو شنو الأخير؟ فطمة الروح. فيكون الكهانة بغير قذف الشياطين. الظاهر والله أعلم أن كان هنا تامة في عبارة المصنف، يعني يريد أن يقول بناء على رجوع القيد الأخير، فنتيجة هذا شنو يتفرع على ذلك؟ أن الكهانة تحصل بغير ماذا؟ بغير قذف الشياطين. واضح أن الكهانة تحصل بغير قذف الشياطين، فتكون الكهانة بغير قذف الشياطين، يعني بوسوسة النفس فقط، لأن القذف أرجعناه إلى خصوص فطمة الروح، كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية. قرأنا عبارة النهاية وبينا كيف أن ظاهرها هو أن الكهانة قد تتحقق بغير قذف من الشياطين، لأنه عبارة صريحة أنه قد يستنتج من أسباب معينة وعلى المعينة قد يستنتج ذلك الأمر الذي يخبر عنه. ومع ذلك هو يسمى كاهن، لأنه في عبارة النهاية أطلق عليه الكاهن وقال أن هذا هو الذي يخصونه باسم العراف كما تقدم في عبارته، فهو كاهن عراف. ويحتمل أن يكون قيدا لجميع الوجوه المذكورة، فيكون المراد تركب أخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان وما يحدث في نفسه لتلك الوجوه وغيرها. هذا الكاهن، كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك: زاد كلمات من عنده فيخلط الحق بالباطل. وكيف كان يقول المصنف؟ ففي قوله انقطعت الكهانة في الرواية السابقة رواية الاحتجاج دلالة على ما في المغرب من أن الكهانة في العرب كانت قبل البعث، قبل منع الشياطين، قبل منع الشياطين عن استراق السمع. لكن قوله عليه السلام إنما يؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار الناس، وقوله قبل ذلك دلالة على صدق الكاهن، على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض. في هذا المطلب تعرض المصنف أيضا إلى هذا المطلب الذي أشرنا إليه في بداية البحث، وهو أن الكاهن هل يطلق على من يخبر بأخبار الأرض فقط، أو لا، أن الكاهن يختص بمن يخبر بأخبار السماء، الأمور التي تحدث على الأرض، الإخبار عنها هل يسمى كهانة؟ المخبر عنها هل يطلق عليه الكاهن أو لا؟ واضح. في بعض فقرات الرواية دلالة على أنه لا يطلق عليه الكاهن، وهي قوله انقطعت الكهانة، يعني حينما افترس الرواية بأنه الشياطين كانت تقعد وتسترق السمع مما يحدث في السماء وتخبر به الكهان، لكنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله منعت من ذلك ورجمت في ما ذكر في محله ومنعت من ذلك، والخبر يقول فانقطعت شنو؟ الكهانة. قال جلي على أن الإخبار عن الأمور الأرضية هذا لا يكون شنو؟ لا يكون كهانة، كأنه خصوص الإخبار عن الأمور السماوية، عن الأمور التي تحدث في السماء، هذا هو الذي يكون كهانة. أما الإخبار عن أمر واقع في الأرض ولو كان هذا الإخبار ناشئ من قذف من الشياطين أو قذف من شنو؟ من الجن، هذا لا يكون ماذا؟ كهانة. بناء على هذه العبارة من الرواية انقطعت الكهانة، قطعت يعني انتهت بعد الكهانة. فإذا كان شيطان الآن يخبر كاهن بأمر حدث في الأرض، فلان سرق كذا، فلان عاد من السفارة، فلان كذا، هذه أمور أرضية لا يضبط على الإخبار عنها أنها شنو كهانة، ولو كانت متلقات من الشياطين. لأن الرواية تقول انقطعت الكهانة، لكن هناك فقرات أخرى في نفس الرواية تكون دليل واضح على أن الكهانة أيضا شنو تضبط على الإخبار عن الأمور الأرضية. وهذه الفقرات هي قوله عليه السلام، لاحظوا في الرواية، إنما يؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار الناس. الرواية تفترض أن الشياطين تؤدي إلى الكهان، ماذا تؤدي؟ لا أخبار السماء، وإنما أخبار من؟ أخبار الناس. أخبار الناس، بل أخبار الناس، واضح؟ فإذا هي تؤدي إليهم أخبار الناس مو أخبار السماء، ومع ذلك الرواية أطلقت على ماذا؟ عليهم أنهم كهان. إذا الكاهن يصدق على الشخص الذي يخبر أخبارا أرضية لا علاقة لها بالسماء أصلا، فإذا هو كاهن، واضح؟ وقوله قبل ذلك مع قذف في قلبه، مع قذف شنو؟ في قلبه. فإذا الشيطان الذي يقذف في قلب الكاهن يخبر إليه مرة أخبار السماء ومرة أخبار الناس. إذا الكاهن الذي يخبر عن أخبار الناس التي هي عبارة عن أمور تحدث على العالم الأرضي في العالم السفلي، هذا أيضا يسمى ماذا؟ يسمى كاهنا. واضح هذا؟ هاي من الرواية واضحة جدا. إذا تقطع عندنا مشكلة قول عليه السلام انقطعت الكهانة. شنو معنى انقطعت الكهانة إذا؟ إذا كان الإخبار عن الأمور الأرضية فعلا يسمى كهانة، إذا لماذا يكون انقطعت الكهانة بمنح الشياطين من استراق السمع مما يحدث في السماء؟ مصنف يقول هذه لابد من حملها على انقطاع الكهانة الكاملة. الكهانة بمعناها الكامل، يعني بمعنى الإخبار الأعم من الإخبار عن الأمور السماوية والأمور الأرضية، هذه انقطعت. الكهانة الكاملة المطلقة هذه انقطعت ببعثة النبي صلى الله عليه وآله، أما الكهانة بمعنى الإخبار عن الأمور الأرضية فهذه لم تنقطع. قال وكيف كان؟ ففي قوله انقطعت الكهانة دلالة على ما في المغرب من أن الكهانة في العرب، المغرب كتاب لغوي، من أن الكهانة في العرب كانت قبل البعث، قبل المبعث، قبل منع الشياطين عن استراق السمع، كانت سابقا، أما بعد ذلك فانقطعت الكهانة، بمعنى أن الإخبار عن الأمور الأرضية الآن شنو ليس كهانة. لكن قوله عليه السلام إنما يؤدي الشياطين إلى كهانها أخبار الناس، وقوله قبل ذلك مع قذف في قلبه دلالة على صدق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض مع تلقي ذلك من الشياطين. هذا أيضا ماذا؟ كاهن. إذا كان كاهنا إذن ما معنى أن يقول انقطعت الكهانة؟ على صدق الكاهن على من لا يخبر إلا بأخبار الأرض، فيكون المراد من الكهانة المنقطعة الكهانة ماذا؟ الكاملة، التي يكون الكاهن بها حاكما في جميع ما يتحاكمون إليه من المشتبهات، سواء كان مرتبط بالأمور الغيبية السماوية أو مرتبط بالأمور شنو؟ الأرضية السفلية، كما ذكر في أول الرواية. في أول الرواية أيضا ذكر ذلك أن الكاهن يحكم في كل الأمرين، وهي أول رواية الاحتجاج. قال هو بمنزلة الحاكم يحكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور، كل الأمور التي تشتبه إليهم هم يتحاكمون إلى هذا الكاهن. كان عندهم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة مثلا النبي عند المسلمين أو عند بقية الأمم التي بعث فيها الأنبياء، لأنه هو تقول في فترة من الرسل ينزل الحاكم منزلة ماذا؟ منزلة النبي. تراه الرواية زين. وكيف كان يقول المصنف؟ فلا خلاف في حرمة الكهانة. في الحقيقة هذا كله بحث أشبه ما يكون بالبحث عن موضوع، عن الموضوع يعني عن معنى الكهانة وما هي قيودها، وهل تصدق على هذا المورد أو لا تصدق على هذا المورد. قال أن بعد أن عرفنا ما معنى الكهانة يقع الكلام في الدليل على حرمته. يقول المصنف لا خلاف في حرمتها على الظاهر. وفي المروي عن الخصال كمن تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. وهي رواية ظاهرة يعني شديدة ودالة على التحريم المؤكد. وقد تقدم رواية أن الكاهن كالساحر في باب السحر، وأن تعلم النجوم يدعو المن إلى الكهانة، ولذا نهي عن تعلم النجوم، فكأن الكهانة في حد نفسها محذور، يطلب الشارع تركه، ولذا أمر بترك ماذا؟ الأمور التي تؤدي بالنتيجة المن إلى الكهانة كتعلم النجوم على ما تقدم. وروى في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أي رواية معتبرة، إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك، ربما أخبره عنه، فنسأله قال، فقال، يعني قال الإمام الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. إشهاد المصنف طبعا بفقرة الكاهن، نقول من مشى إلى ساحر مع النبي أو إلى شنو؟ كاهن. الذي يمشي إلى كاهن يعتبر كافر وقد كفر بما أنزل الله من كتاب، وهذا يكون فيه دلالة على حرمة نفس العمل، نفس الكهانة، فتكون الرواية دالة على تحريم الكهانة كعمل، والدلالة واضحة باعتبار أن المشي إلى الكاهن هو يعتبر شنو؟ يعتبر محرم. من يحتمل أن المشي وحده يكون محرم مع كون العمل نفسه الصادر من الكاهن شنو ليس محرما؟ هذا بعيد. الرواية بنفسها، وإن كانت الرواية ليست ناظرة إلا إلى الإنسان الذي يطلب الكهانة، واضح، ويستفسر من الكاهن، تقول هذا كفر بما جاء من كتاب. صحيح الرواية ما ناظرة إلى نفس الكاهن، واضح. نحو الرواية: من مشى إلى ساحر، ما قال من تكهن، قال من تكهن، الرواية صريحة في تعليم الكهانة، لكن الرواية تقول من مشى إلى ساحر أو كاهن. صحيح أن الرواية ناظرة إلى الماشي إلى الكاهن، إلى السائل، إلى الذي يطلب الكهانة، لا إلى نفس الكهان كاهن، لكن الرواية بها دلالة، يعني بها استظهار ظهور عرفي واضح بأن نفس الكهانة أيضا تكون ماذا؟ محرمة، لأنه من البعيد جدا أن نفترض أن من يمشي إلى الكاهن يرتكب حرام، بينما نفس الكاهن الذي يجيب على سؤاله هو لا يكون مرتكبا شنو؟ للحرام. فالرواية فيها دلالة على تحريم الكهانة كما يقول المصنف. بل وخلاف الظاهر وكلام عرفي، يعني مشى إليه، يعني مشى إليه ووصل إليه وصدقه بما قال، الرواية تقول صدقه بما قال، يصدقه فيما يقول. وبعد ذلك إلى هنا انتهى هذا المطلب. بعد ذلك ندخل في المسألة التي أشرنا إليها، وهي مسألة الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم. هذا فد عنوان آخر غير عنوان الكهانة، إنه بناء على ما تقدم من أن الكهانة هي عبارة عن إخبار عن الغائبات، إخبار مخصوص عن الغائبات، يعني متلقى من الاتصال بالعناصر الحسية والغير المرئية. الآن نطرح مسألة أخرى، وهي مطلق الإخبار عن الغائبات التي تقع في الأمور المستقبل. الإخبار عن الأمور المستقبلية بعبارة أخرى، أن يخبر إنسان عن أمر يقع في المستقبل، هذا هل هو حرام أو لا؟ طبعا هنا لابد من افتراض أن الإخبار يكون على سبيل البث واليقين والجزم، واضح. أن يجزم الإنسان يخبر عن شيء يقع في المستقبل جازما به. واضح؟ يعني مع جزمه بوقوع ذلك الشيء هو يخبر به، وأما مع افتراض شكه في وقوعه فالإخبار به على الظاهر أنه لا إشكال في تحريمه، أنه يدخل في باب الكذب، يدخل في باب القول بغير علم، يكون محرما. إذن المخبر عما يحدث في المستقبل مرة هو يشكك أن هذا الأمر يحدث أو لا يحدث، مع ذلك هو يخبر به، يخبر به قطعا جزما، يعني حينما يخبر ما يقول يحتمل أن يحدث هذا الشيء، وإنما يخبر به كأمر مفروغ عنه. هذا قالوا لا إشكال في تحريمه لأنه كذب، لأنه قول بغير علم إلى آخره. فإذا هذا خارج عن محل كلامنا. إذا وين كلامنا؟ كلامنا فيما إذا كان الإنسان قاطعا بحصول ذلك الشيء، جازما بحصول ذلك الشيء في المستقبل، واضح؟ هو جازم بهذا الشيء، حينئذ يأتي يخبر عنه الآن. هذا الإخبار عن الأمر الذي يجزم الإنسان بحصوله في المستقبل، هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ الظاهر أن المصنف يميل إلى تحريمه، يميل إلى ماذا؟ إلى تحريمه. للمخبر عنه، نخبر عنه، واضح؟ أن يكون المخبر عنه مجزوما به من قبل المخبر، بأن يقطع بأنه زيد سيأتي بعد شهرين، يقطع بهذا المطلب، فالآن يخبر عن مجيء زيد بعد شهرين، يقول سيأتي زيد في فلان يوم، مع قطعه بذلك، هذا هل هو جاز أو لا؟ المصنف يرى أن هذا محرم أيضا، الإخبار على سبيل الجزم أيضا محرم. بينما كثير من المحققين ناقش المصنف في ذلك وقالوا أنه لا دليل على تحريمه، لا لم يدخل في الكهانة كما هو المفروض من جعل عنوان مستقل، لا دليل على تحريمه. المصنف طبعا استدل بأدلة على تحريمه، الإخبار عن الأمور المستقبلية على سبيل الجزم. الدليل الأول هو نفس صحيحة الهيثم المتقدمة، المصنف يقول أن ظاهر هذه الصحيحة هو تحريم الإخبار عن الغائبات جازما بذلك، والسر في ذلك هو أن الرواية تقول من مشى إلى كاهن أو ساحر أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. المصنف يقول أن الإمام عليه السلام جعل المخبر بالشيء الحادث في المستقبل، بالشيء الغائب، هذا المخبر منحصر بثلاثة: كاهن وكاذب وشنو؟ وساحر. ثم حرم كل هذه الأمور الثلاثة. وش استفادنا؟ أن الإخبار عن الأمور الغائبة أيضا تكون شنو؟ محرمة، لأنه يستفاد من الرواية على رأي المصنف لاحظته أن المخبر عن الغائبات لا يخرج عن كونه إما كذاب أو كاهن أو ساحر، والكل حرام بنفس الرواية. فإذا يكون الإخبار عن الغائبات ماذا؟ من المحرمات. لا، أن الذي يخبر عن الأمر الذي يقع في المستقبل والأمر الغائب هو لا يخرج عن كونه هو واحد من ذلك الثلاثة، إما كاهن يتلقى معلوماته من الجن والشياطين، أو ساحر أو شنو؟ أو كذاب. إذن كل من يخبر عن الأمور التي تقع في المستقبل هو واضح. شو يتأمل بالرواية طبعا إذا جزم. أنا ما علينا قطع، الرواية ظاهرة شنو؟ الرواية تقول بأنه لا يخرج عن واحد من ذوي الثلاثة. لاحظوا الرواية، لاحظوها. الرواية تقول من مشى إلى ساحر أو كاهب أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. هذا محل الشاهد. مصنف كيف يفهم منها؟ أن الرواية فيها دلالة على انحصار المخبر عن الغائبات بواحد من ذول الثلاثة، واضح؟ وحيث أن الكل محرر فالإخبار عن الغائبات أيضا يكون محرر. هكذا استدل المصنف. هذا الاستدلال المصنف طبعا ناقشوه فيه، والمناقشة لعلها واضحة. ليش؟ لأنه الرواية أصلا لعلها تختلف عن محل كلامنا، يعني أصلا موضوع الرواية الموضوع يختلف عن موضوع مسألتنا. مسألتنا هو الإخبار عن الأمور الحادثة شنو في المستقبل، كما قلنا الغائبات الصلاح يراد بها الأمور التي تحدث شنو في المستقبل، يعني الأمور غير الحادثة فعلا وإنما غائبة وستحدث في المستقبل. بينما مورد الرواية هو الإخبار عن من عن الأمور التي حدثت في الزمان الماضي. وصريح الرواية أن عندنا رجلا بالجزيرة ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء شنو يسرق وشبه ذلك، يسأله عن الشيء يسرق وشبه ذلك. هذه الأمور التي تحدث في الزمان الماضي هذا يخبر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا فعل محرم، وتحريم الإخبار عن الأمور التي تحدث في الزمان الماضي غير مسألتنا، واضح؟ وتحريم الإخبار عن الأمور التي تحدث في الماضي قطعا ليس بحرام، يعني لا يمكن لفقيه أن يلتزم بماذا؟ بتحريمه. إخبار عن أمر حدث في الزمان الماضي مع القطع بذلك شنو بمحذور، هذا واحد يتخيل بأنه حرام، واضح؟ أنا قامت عد البينة على أن فلان هو الذي سرق، واضح؟ فأنا أخبر بذلك، أخبر عن ذلك جازما بذلك، هذا ما بيفت محذور بلا إشكال. إذن الرواية لابد من تفسيرها بتفسير خاص ينسجم مع ظاهرها، لأن ظاهرها هو الإخبار عن الأمور الحادثة في الزمان الماضي، بينما محل كلامنا هو شنو؟ الإخبار عن الغائبات، يعني الأمور التي تقع في المستقبل. لأن الرواية لا يصح الاستدلال بها. واضح المناقشة؟ المناقشة بأن مورد الرواية هو الشخص الذي يخبر عن أمر حدث في الزمان الماضي، يعني وارد في مورد السرقة وشبه السرقة. الرواية ظاهرة تحريم هذا المطلب، وحال أن التحريم هذا المطلب لا يمكن الالتزام به، فلابد من حملها على معنى آخر، واضح؟ إذن النتيجة أن مورد الرواية غير محل كلامنا، فإذن لا يصح الاستدلال بها على محل الكلام. هذه مناقشة. أكو مناقشة أخرى في الرواية، ولعله أشرنا لو جاوبنا عنها، وهي مناقشة أن الرواية أصلا ليست ناظرة إلى تحريم نفس العمل، وإنما ناظرة إلى تحريم شنو؟ تحريم المشي، واضح؟ بدعوى يعني الصورة الفنية هي هذه، أن الرواية تقول بأن من مشى إلى هذا الشخص وصدقه، وهذا التعبير ظاهر في ترتيب الأثر على قوله، هذا يكون قد فعل حراما، وكون هذا فعل حراما لا يلازم أن يكون نفس الكاهن شنو؟ فعل شنو؟ حرام. نفس المخبر فعل حراما لعدم الملازمة بينهما، وقالوا أن هذا من قبيل شنو؟ من قبيل تصديق خبر الفاسق. تصديق خبر الفاسق حرام، يعني ترتيب الأثر على خبر الفاسق محرم شرعا، لكن هذا مو معنى أن نفس إخبار الفاسق أيضا يكون شنو؟ محرم. إذن قد يكون تصديق الشخص حرام، بينما نفس إخبار الشخص وقول الشخص وتكلم الشخص لا يكون شنو؟ حراما. في المقام يمكن أن نقول بأن الرواية تحرم المشي والتصديق بمعنى ترتيب الأثر على قول المخبر، وهذا لا يلازم ماذا؟ تحريم نفس إخبار المخبر، واضح؟ هذه مناقشة ثانية أيضا في الرواية. هذه المناقشة بينا بأنه على الظاهر أن الرواية فيها ظهور، إنصافا أنه فيها ظهور في ماذا؟ في تحريم نفس الكهانة، وذلك لأنه من ظاهر أن منشأ هذا التصديق والمشي وتصديق الكاهن هو أن العمل الذي يمارسه نفس الكاهن ماذا؟ يكون عملا محرما. على كل حال هذه المناقشة الثانية أيضا موجودة. إذن بناء على رأي المصنف، هذه الرواية دالة على تحريم الإخبار عن الأمور المستقبلية، بينما على رأي هؤلاء المناقشين لا، أنها ليست دالة. الرواية الثانية، الدليل الثاني نقرأ، قال: وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا، سواء كان بالكهانة أو شنو. إذا كان بالكهانة حين أدلة تحريم الكهانة الشملة، كلامنا في بغيرها أم أو بغيرها. ليش؟ الدليل الأول، لأنه عليه السلام جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر والكاهن والكذاب، وجعل الكل حراما. ويؤيده الدليل الثاني أو المؤيد الثاني، النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي، أنه نهى عن إتيان العراف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برئ بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. وقد عرفت من النهاية، هات ثمة الاستدلال بالرواية، أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن، ويخص باسم شنو؟ عراف، ولو لم يتلقى ذلك من الجن. واضح؟ لا، هذا مو تتم، هذا اشتباه. فقد برئ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هاي الروايه الاوليه. الثانيه، هاي الروايه استدلال بها واضح، لانه قال ان العراف الذي يمشي الى العراف، الذي ياتي العراف، يكون قد فعل حراما، بنفس البيان السابق، لانها تدل فيها دلاله على ماذا؟ على تحريم نفس عمل العراف. المناقشة عن نفس المناقشة السابقة، وهي أن تحريم أن المشي إلى العراف ظاهر في ماذا؟ في تصديقه وتركيب الأثر على قوله، وهذا لا يلازم ماذا؟ تحريم نفس العمل الذي يأتي به العراف أو الكاهن لعدم الملازمة فيما بينهما. المناقشة نفس المناقشة، مضافا إلى ضعف السند الموجود في الرواية طبعا. واضح هذا؟ وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن، ويخص باسم شنو؟ العراف. هذا الدليل الآخر على التحريم، وأن هذا أيضا كاهن، يعني بناء على التعميم، تعميم الكاهن للذي يخبر عن الأمور التي تقع في المستقبل والأمور في الزمان الماضي، وتعميمه إلى من يتلقى ذلك من الشياطين، وإلى من لا، من يخبر عن أمر في المستقبل نتيجة سرعة البديهة أو الحاسة السادسة أو كذا ما ساكن ذلك، هذا أيضا كائن، لأنه صريح عبارة الناس، يعني يقول بأنه وبعضهم يستدل بمقدمات على شنو؟ على مواقعها، من كلام المتكلم أو من شكله أو من وضعه أو من حاله إلى آخره. هو يخبر عن أمر في المستقبل لا من طريق الاتصال بالشياطين، هذا كائن. قول إذا كائن يستشمله الأدلة الدالة على من؟ على تحريم الكهانة. واضح؟ يعني احتمال أن تكون الكهانة شاملة إلا هذا أيضا يؤيد ماذا؟ تحريم الإخبار عنه في المستقبل. وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن، ويخص باسم العراف. ويؤيد ذلك الدليل الآخر أيضا ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام: لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي. هذا في الدليل الآخر المصنف. في رواية الاحتجاج قال في مقام تعليل هي مؤيداتها كلها مؤيدات ضعيفة، يعني واضح ضعيفة. أما ذيش في المناقشة اللي بيناها، المناهي، حديث المناهي ضعف السند ومناقشة بها المناقشة المتقدمة. وأما هذا قضية النهاية، فقول النهاية أولا ليس حجة، وثانيا أنه في مقابلة أكو تصريحات أخرى في أن الكائن يختص بماذا؟ بمن يخبر عن طريق التماس مع الشياطين. واضح؟ إذن هكذا مؤيدات الصين، ما تفضل أن تكون أدلة واضحة. المؤيد الآخر هو نفس رواية الاحتجاج، حينما يقول: لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي. هذه الفقرة ذكرت في الرواية كتعليل علما لمنع الشياطين من استراق السمع عن أخبار السماء. موشي ذكرت تعليل ليش منعوا؟ يقول: لئلا يشاكل ما يأتون به، لئلا يشاكل شنو؟ الوحي. لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل شنو؟ الوحي. يختلط على الناس الوحي بما يأتي به هؤلاء الشياطين. مصنف يقول من هاي العلة نفهم أن تمام المحرم وأن ما هو مبغوض للشارع في الحقيقة هو هذه المشاكلة وهذا الاختلاط. سواء كان هذا الاختلاط حاصل من 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 الشياطين او كان حاصل شنو من اخبار نفس الشخص عن امر يقع وين في المستقبل، فان هاي المشاكله تحدث ايضا اذا وجد كهان عند الناس يخبرون عن الامور التي تقع وين في المستقبل، خب سوف يتشاكل الوحي الصحيح بماذا يتشاكل مع ما يقوله هؤلاء الكهان. واضح شيء يقول المصنف، هذا اشبه بعموم التعليل، يعني اشبه به لا تاكل الرمان لانه شنو حامض، يقول المناط على الحموضه تتاكل الرمان او غير الرمان، هذا سماع عموم التعليل. هاي الروايه تقول بان الشياطين منعوا من استراق السمع، ليش؟ لئلا يقع هذا التشاكل. المصنف يقول هذا التشاكل موجود ايضا فيما لو جوزنا شنو الاخبار عن الامور التي تقع وين في المستقبل. لاحظوا عبارته، قال ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، فإن ظاهره كون ذلك يعني هذا التشاكل والتشابه مبغوضا للشارع من أي سبب كان، فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير نظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل محرم. هذا المطلب قالوا بأنه يتضمن أمرين لا يمكن التسليم بهما، هاي العبارة. الأمر الأول أصل المطلب هو أن الإخبار عن الغائبات حرام، قالوا لا، أن الإخبار عن الغائبات والأمور التي تحدث في المستقبل مع الجزم بحدوثها طبعا لا يكون شنو محرما، هذا أولا. والشيء الثاني هو ما يظهر من المصنف من صحة علم الجفر وعلم شنو الرامل، وهذا شيء عجيب انهما انه علمان معتبران، والحال انه ما ثابت بالأدلة الشرعية انهما من العلوم شنو معتبران اصلا، حتى بعض ما دال ظاهر انه ما كفت أدلة تدل على اعتبارهما. ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الاخبار عن الغائبات على سبيل بالجزم لغير نبي او وصي نبي، سواء كان بالتنجيم او الكهانة او القيافة او غير ذلك، عده من المحرمات المنصوصة لعله لهذه الادلة التي ذكرها المصنف. وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.